الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تفضل يا اقرأ.
القاعدة التاسعة عشرة، ختم الآيات بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور له تعلق لذلك الاسم الكريم، وهذه قاعدة لطيفة نافعة عليك بتتبعها في جميع الآيات المختومة بها، تجدها في غاية المناسبة وتدلك على أن الشرع والأمر والخلق كله صادر عن أسمائه وصفاته ومرتبط بها. وهذا باب عظيم من معرفة الله ومعرفة أحكامه، من أجل المعارف وأشرف العلوم. تجد آية الرحمة مختومة بأسماء الرحمة، وآيات العقوبة والعذاب مختومة بأسماء العزة والقدرة والحكمة والعلم والقهر. ولا بأس هنا أن نتتبع الآيات الكريمة في هذا، ونشير إلى مناسبتها بحسب ما وصل إليه علمنا القاصر وعبارتنا الضعيفة، ولو طالت الأمثلة هنا، لأنها من أهم المهمات، ولا تكاد تجدها في كتب التفسير إلا يسيرا منها. وقوله تعالى في قوله: فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، ذكر إحاطة علمه بعد ذكر خلقه للأرض والسماوات يدل على إحاطة علمه بما فيها من العوالم العظيمة، وأنه حكيم حيث وضعها لعباده وأحكم صنعها في أحسن خلق وأكمل نظام، وأن خلقه لها من أدلة علمه، كما قال في الآية الأخرى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فخلقه للمخلوقات من أكبر الأدلة العقلية على علمه، فكيف يخلقها وهو لا يعلمها.
حسبه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هذه القاعدة من أهم القواعد التي بها يتدبر كلام الله، وبها يتلذذ القارئ للقرآن. فاختتام الآيات، وهذا كثير في القرآن، اختتام الآيات بأسماء الله عز وجل ليس عبثا، وليس كذلك من غير حكمة وفائدة. فالله سبحانه وتعالى يختم الآيات بما يناسب موضوع الآية، بما يناسب موضوع الآية، وهذا معنى قوله: ختم الآيات بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم، له تعلق. واختتام الآيات بما يناسب مضمون الآية هو قريب من دعاء الداعي بهذه الأسماء. فأنت مثلا لو تريد مغفرة الذنوب، هل تقول: اللهم اغفر لي إنك شديد العقاب؟ لا، هذا ما يناسب هذا الدعاء. لكن تقول: اللهم اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم،
صح أو العكس، أنت تريد أن تدعو على ظالم فتقول اللهم انتقم من فلان إنك أنت الغفور الرحيم، ها؟ لا، ما يناسب هذا. وذكر ابن القيم في جلاء الأفهام قصة لأعرابي سمع قارئا للقرآن يقرأ من سورة المائدة، فبلغ قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قرأ الآية هكذا هذا الرجل، والأعرابي يسمع، والأعرابي يسمع، فقال الأعرابي لهذا الرجل هذا ليس من كلام الله. قال له أتنكر كلام الله؟ قال لا، بس هذا ليس من كلام. قال أنت تحفظ هذه السورة؟ قال لا ما أحفظها. تحفظ هذه الآية؟ قال لا ما أحفظها، لكن هذا ليس من كلام. فأخذ هذا الرجل المصحف، كان يقرأ قراءة عن ظهر قلب غيب يعني دون النظر للمصحف، فأخذ المصحف وقرأ الآية، فإذا في الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، هكذا جاء في الآية والله عزيز حكيم. فقال له هذا الرجل صدقت، كيف عرفت هذا؟ فقال له إن الله عز وجل، إن الله عز وجل أعز أو أحكم فأعز فقطع، أحكم يعني شرع، أعز يعني أنه عزيز فقطع، وإذا لم يقطع، وإذا قطع فلم يغفر ولم يرحم. فهمتم هذا الآن؟ ما قال الله عز وجل في ختام الآية والله غفور رحيم، لأن سياق الآية ما تدل على معنى المغفرة والرحمة، لأن الله عز وجل يعني عاقب هؤلاء بالقطع، وهذا من عزته وحكمته، فمن حكمة قيام الحدود الشرعية ما هو؟ ألا يتجرأ الناس على أخذ الأموال بالسرقة، فهذا من حكمة الله عز وجل. طيب، وأنه عزيز سبحانه وتعالى فبعزته عز وجل أذل هذا السارق بقطع يده. فانظروا كيف تدبر القرآن، وما يحفظ الآية لكن تدبر معناها، تدبر معناها. فهذه فائدة جليلة، أي اسم ترى، وهذا أيضا حتى ينفع حفاظ القرآن، يعني إذا فهم ربط الاسم بمعنى الآية ما سيخطأ في ختام الآيات في ذكر الأسماء. ما يمكن أن يقول في مثل هذه الآية والله غفور رحيم، لأنه يعرف أن القطع ما يناسبه المغفرة وكذلك ماذا والرحمة، لأنه قطع. لكن لما قال الله عز وجل في المحاربين في قوله سبحانه وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله، إلى أن قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله ماذا؟ غفور رحيم. يعني هم الآن قطعوا الطريق، لكن قبل أن يصلوا إلى ولي الأمر تابوا، لم يقدر عليهم ولي الأمر لكن تابوا، خلاص الله يغفر لهم ويرحمهم إذا صدقوا في توبتهم. إذا ناسب أن يأتي باسمي ماذا؟ باسمي الغفور الرحيم، لأن الآن في مقام غفران الذنوب ورحمة هؤلاء المجرمين، لكن لما تابوا أقبلوا على الله، الله رحمهم وغفر لهم. وهكذا سيذكر المؤلف عشرات الأمثلة فيها تدبر الربط بين ختام الآيات بأسماء الله وبين مضمون هذه الآية. القاعدة تدور حول هذا الموضوع. ولذلك قال هنا: وهذه قاعدة لطيفة نافعة عليك بتتبعها في جميع الآيات المختومة بها، تجدها في غاية المناسبة. وهذا مما يقوي الإيمان، لما يعني تعرف مناسبة الاسم لمضمون الآية، هذا مما يقوي إيمانك ومما يعين على تدبر القرآن والتعبد لله عز وجل بأسمائه وصفاته. وهذه عبادة جليلة. فكما ذكر هنا قال: وتدلك على أن الشرع والأمر والخلق كله صادر عن أسمائه وصفاته ومرتبط بها، لأنه سبحانه وتعالى لكمال أسمائه وصفاته فإنه يدبر شؤون هذا الكون وهذا الخلق وهذا الإنسان. ولذلك قال: وهذا باب عظيم من معرفة الله، ومن أعظم العلوم تعرف لطف الله ورحمة الله وانتقام الله من ظلم وبغى، كل ذلك تعرفه بمعاني هذه الأسماء، لأنك بتدبر هذه القاعدة تعرف معاني هذه الأسماء وما المراد بها وما المراد بها. فهذا معنى قوله: وهذا باب عظيم من معرفة الله، وأعظم العلوم هي التي توصلك إلى الله، فهذا باب عظيم من أبواب معرفة الله عز وجل ومعرفة أحكامه، من أجل المعارف ومن أجل المعارف وأشرف العلوم. فشرف العلم بشرف المعلوم، شرف العلم بشرف ماذا؟ المعلوم. تجد آية الرحمة مختومة بأسماء الرحمة، ما تجد آية الرحمة مختومة بأسماء العقوبة والانتقام، لا، آية الرحمة مختومة بأسماء الرحمة، وآيات العقوبة والعذاب مختومة بأسماء العزة، لأنه لعزته أذل الجبابرة، والقدرة لكمال قدرته أهلك من كان ذا قوة وبطش، والحكمة يعني من حكمته أن يجازي المحسنين على إحسانهم وأن يعاقب المسيئين على إساءتهم، هذا من حكمة الله. والعلم أي أن الله يعلم بما يعمل خلقه، والقهر أن الله عز وجل يقهر عباده مهما بلغوا من القوة ومن الهيمنة ومن كذلك البطش ونحو ذلك. ولا بأس هنا أن نتتبع الآيات، الآن سيتدبر بعض الآيات، ولتواضعه رحمه الله تعالى، وهذا درس علمي من المؤلف وهو البحر وهو العالم النحرير، ومع هذا ماذا يقول؟ من أجل أن يبين لنا أن المرء لا يغتر بما بلغ من العلم. قال هنا: بحسب ما وصل إليه علمنا القاصر. سبحان الله، يعترف بقصور علمه وهو عالم جليل، وعباراتنا الضعيفة، مع أنه غاية في الفصاحة والبلاغة والكلمات الطيبة المستقيمة، ومع هذا يقول: وعباراتنا الضعيفة. هذا من تواضعه، وإلا فالأمر خلاف ذلك، فعلمه ليس قاصر وعباراته ليست ضعيفة، ولكن هذا من تواضعه. قال: ولو طالت الأمثلة هنا لأنها من أهم المهمات، يعني يقول لك أطلنا في هذه القاعدة، تقريبا ذكر فيها أكثر من 3 أوراق أمثلة فيها تدبر لهذه الأسماء وربطها بمقصود الآية التي وردت في سياقها. فبدأ بالمثال الأول، وهنا قال لأنها من أهم المهمات ولا تكاد تجدها في كتب التفسير إلا يسيرا منها. يعني هذه القاعدة والتدقيق في تدبر هذه المعاني ما تجده في كتب التفسير. يعني ما تجد مفسر يقول لك ختمت الآية بالرحمة لأن الآية فيها سياق الرحمة، ما تجد هذا إلا قليلا إلا قليلا، وهو مطلع لكتب التفسير لأنه اعتنى بالتفسير عناية فائقة، فألف مؤلف في التفسير وهو تفسير الكريم، تيسير الكريم الرحمن. نعم. قال فقوله تعالى في قوله فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. طيب، الآن ختم الآية بإحاطته بعلمه سبحانه وتعالى، إيش المناسبة؟ قال ذكر إحاطة علمه بعد ذكر خلقه للأرض والسماوات. الآن سياق الآية في خلقه للسماوات، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هذا الآن الآية في سياق ذكر ماذا؟ ذكر خلق الأرض وخلق ماذا؟ السماوات. طيب إيش مناسبة ذكر إحاطة علمه؟ إيش المناسبة؟ لماذا ختمت الآية بإحاطته بعلمه سبحانه وتعالى؟ قال هنا يدل على إحاطة علمه بما فيها من العوالم العظيمة. يعني كل ما في الأرض وكل ما في السماوات فإن الله عز وجل محيط بها، عالم بها، وكما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، أي يعلمها الله سبحانه وتعالى. فكل ما في هذا العالم من بحرها وسهلها وأرضها وجبالها ويعني أعماق بحارها وأسفل أرضها فالله عز وجل يعلمه. فليبين لنا إحاطة علمه بما فيها من العوالم العظيمة، وأنه حكيم حيث وضعها لعباده وأحكم صنعها في أحسن خلق وأكمل نظام. يعني من حكمته أن جعل هذا الخلق يتناسب مع حياة من يعيشون فيه، فالخلق الذي يعيش في البحر ما يستطيع أن يعيش في البر، صح؟ فالذي يعيش في البحر خلق معلوم، إذا ربما خرج من البحر هلك ومات كالأسماك، وكذلك الذي يعيش في البر إذا عاش في البحر مات، لو دخل الإنسان أسفل البحار لهلك، صح؟ فمن حكمته أن جعل هذا الخلق يتناسب مع من يعيش عليه، هذا من حكمته سبحانه وتعالى. وأحكم صنعها في أحسن خلق وأكمل نظام، فلا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. لو جعل هذا الماء يغور في الأرض هل يستطيع الإنسان أن ينال شيء من الماء الذي يشرب أو تشرب أنعامه؟ ما يستطيع. فمن حكمة الله أن جعل في الأرض أرضا تمسك الماء كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض، جعله ساكن في الأرض. انظر الآن الآبار هذه ينزح منها المياه، أين هذه المياه؟ ممسوكة في الأرض، ثابتة في الأرض، يستفيد منها الإنسان وهو على وجه الأرض. هذا من دقيق صنع الله كما ذكر هنا، ومن كذلك الأدلة على كمال علمه بما يحتاج هذا الإنسان. فلذلك ناسب أن تختم هذه الآية بكمال علمه وإحاطة علمه سبحانه وتعالى، كما قال في الآية الأخرى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اللطيف أي يلطف بعباده، فهو لا يخلق إلا وهو يعلم. لا يمكن أن يكون خلق بدون علم، لا يمكن أن يكون هناك خلق بدون ماذا؟ بدون علم. فالذي خلق الإنسان يعلم ما يناسبه، ويعلم ما يصلحه، ويعلم ما يفسده، فيبين له ما يصلحه ويحذره مما يفسده ومما يهلكه. فهو أعلم سبحانه وتعالى بما خلق، وهو اللطيف أي يلطف بعباده، فلا يعني يكون في خلقه ما يهلك هذا الإنسان أو يحطم هذا الإنسان ويذهب بمصالحه. وهو خبير أي يعلم دقائق ما يحتاجه هذا الإنسان. فالخبير هو أدق من العليم، لأن الخبير هو العلم الخفي، العلم الخفي، واضح؟ ولذلك قال هنا: فخلقه للمخلوقات من أكبر الأدلة العقلية على علمه. فالذي يخلق والذي يعلم، الذي يخلق لا يمكن أن يكون خلق بدون علم، فكيف يخلقها وهو لا يعلمها؟ فانظر إلى هذا المعنى الجليل العظيم، ونكمل إن شاء الله بقية هذه الأمثلة في دروس قادمة. إلى هنا، والله تعالى أعلم.